بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وتقدم معنا في المجلس الماضي الحديث عن فضل يوم الجمعة وعظمته، ومن أعظم ما يكون يوم الجمعة هو الاجتماع على خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. وهذه الخطبة الله تعالى أوجبها على من تجب عليه من توفرت فيه شروط شهود الجمعة كما مر معنا، فهي واجبة على المسلم، والمقصود منها تزكية النفوس وتعظيم الله وتسبيحه جل جلاله. ولهذا تأمل كيف افتتحت سورة الجمعة بهذا الافتتاح البديع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم ذكرت السورة آيات عظيمة تتعلق بهذا المقصد، إلى أن قال الله تعالى في آخرها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمقصود بذكر الله هنا خطبة الجمعة وصلاتها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتأمل كيف قدم بهذه المقدمة العظيمة، ذكر فيها مقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا هو المقصود من خطبة الجمعة، تزكية النفوس، وأن يتعلم المسلم دينه ويقبل على ربه بتسبيحه وتعظيمه جل وعلا. ولهذا لما كان المقصود عظيما كان الاستعداد لهذا المقصود عظيما، فجاء الهدي النبوي بمستحبات كثيرة، وهي كالمقدمة لهذه الخطبة ولصلاة الجمعة. والمقصود من هذا الاستعداد أن يتهيأ المسلم لسماع الخطبة والاستفادة منها. وكلما كان الاستعداد عظيما واستقام المسلم أو حرص على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التهيؤ للجمعة كان أجره أعظم وكان انتفاعه أكبر بإذن الله. وعندما نتأمل في التهيؤ للجمعة تجد أنه يدور على الاغتسال والتنظف والتطيب والتزين لهذا الاجتماع العظيم، لأن هذا عيد المسلمين، يجتمع فيه المسلمون في بيوت الله تعالى، فيناسب أن يكون المسلم على طهارة وتطيب. ثم أيضا الأمر الأعظم من هذا أن هذا من تعظيم شعائر الله، وهذه العبودية في الحقيقة مبنية على كمال الإخلاص والتجرد والصفاء لله جل وعلا. ولهذا جاء التطهر في الظاهر حتى يكون في هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يطهر قلبه وروحه في الباطن إذا أتى لهذه الخطبة وسمعها أو استمع إليها وخرج منها، يخرج بهذا القلب الطاهر والروح النقية الصافية، كما أنه يأتي المسجد يوم الجمعة مغتسلا متطهرا متطيبا. هكذا ينبغي أن تكون روحك، فتجمع بين الطهارة الظاهرة والباطنة، والله أعلم. ولهذا من السنن في هذا اليوم أولا الغسل يوم الجمعة. وغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة مستحب عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خفف من حكم غسل الجمعة فجعله مستحبا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الخمسة، قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل بصراحة على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو أفضل، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك غسل يوم الجمعة. ولهذا تأمل كيف أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شدد في ترك الغسل، فبينما عمر رضي الله عنه يخطب في خلافته يوم الجمعة إذ دخل رجل وهو عثمان رضي الله عنه، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ يعني تتأخرون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ ومما يدل على أنه مستحب ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن ناسا من أهل العراق جاءوا إليه فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل، كيف بدأ الغسل. قال: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. قال فاغتسلوا، وليدهن أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. يعني كان الغسل في بداية الأمر عندما كان الناس تخرج منهم رائحة العرق فيؤذي بعضهم بعضا بذلك، فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، ثم لما وسع الله عليهم خفف الحكم وجعل غسل يوم الجمعة مستحب. و أيضا جاء هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها. وغسل يوم الجمعة إنما هو لمن أتى صلاة الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. ولذلك من لا تجب عليه الجمعة وجلس في بيته من النساء والمرضى فهؤلاء ليس عليهم غسل الجمعة، لا وجوبا ولا استحبابا، وإنما من أراد أن يغتسل فله ذلك، لكن الغسل إنما يستحب ويجب، أو نقول يستحب على من أراد الجمعة. ويبدأ وقت غسل يوم الجمعة بعد فجر يوم الجمعة عند جماهير أهل العلم، وكما ورد عن بعض التابعين. ويكفي غسل واحد للجمعة والجنابة، لمن كانت عليه جنابة وأراد أن يغتسل فيجوز له أن يجمع بين غسل الجمعة والجنابة في غسل واحد بنيتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا، وجاء هذا عن جمع من السلف وأكثر أهل العلم، لأن المقصود من غسل الجمعة هو التنظف و التطيب، وهذا يحصل بغسل الجنابة. فإذا نوى المسلم غسل الجنابة ورفع الجنابة عن نفسه وقام في قلبه أيضا نية غسل الجمعة، لابد إذا أراد أن يفوز بفضيلة غسل الجمعة أن يقوم في قلبه نية غسل الجمعة مع الجنابة، فيحصل المقصود بذلك ولا يحتاج إلى تكرار الفعل مرة ثانية. ثم أيضا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطيب والتنظف الاستعداد للجمعة، كما ثبت في البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. وهذا فيه مبالغة في التنظف والاغتسال، يعني غسل يوم الجمعة يكون في شيء من المبالغة في التنظف، ولهذا ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يبالغ في التنظف، ويدخل في هذا إزالة شعر الجسم من شعر العانة أو الإبط، ويتنظف تنظفا تاما ليوم الجمعة. قال: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. يدهن من دهنه يعني يدهن شعر رأسه ولحيته، ويرجل يعني يسرح لحيته وشعره، أو يمس من طيب بيته. فأيضا يستحب أن يتطيب ليوم الجمعة. قال: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، وهذا في إشارة إلى التبكير. ثم أيضا إذا وجد المسجد فيه مصلين أو فيه فيه المصلين، ووجد المسجد يعني فيه المصلون، وأراد أن يتقدم إلى فجوة مثلا في الصف الأول، أو هناك مكان في بداية في مقدمة المسجد، فلا يفرق بين اثنين، يعني يتخلل الصفوف بدون أن يفرق بين اثنين ويتخطى رقاب الناس. قال: ثم يصلي ما كتب له. ثم يصلي ما كتب له، فليس للجمعة سنة قبلية محددة، وإنما يصلي ما كتب له، ركعتين، 4 ركعات، 8 ركعات، 20 ركعة، كما تريد. ولهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أتوا يوم الجمعة يصلون إلى أن يرقى الخطيب المنبر، هذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وأيضا في أبي داود عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه. فهذا فيه أنه يستحب المسلم أن يخصص ثوبا للجمعة، أو يلبس يوم الجمعة من أحسن الثياب الموجودة عنده. قال: ومس من طيب إن كان عنده. ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينه وبين جمعته التي قبلها. ويقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. وجاء هذا أيضا في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: وزيادة 3 أيام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. ولهذا يستحب السواك يوم الجمعة كما في هذا الحديث. ومن الأحاديث العظيمة في فضل الاستعداد ليوم الجمعة وسماع الخطبة حديث أبي داود عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل. وفي رواية: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. المقصود من غسل يعني غسل رأسه، لأنهم كانوا في الماضي يضعون في رؤوسهم الدهن وحتى لا يغبر الشعر، فيبالغون في غسل الرأس قبل أن يغسل سائر جسده، ولهذا قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. ثم بكر وابتكر. بكر وابتكر هذا مبالغة في التبكير. ومشى ولم يركب، وهذا في استحباب المشي إلى المسجد يوم الجمعة وعدم الركوب، وهذا لمن كان المسجد قريبا أو يستطيع أن يمشي بدون مشقة. لكن إذا كان المسجد بعيدا وأراد أن يحضر لخطيب معين فلا بأس أن يركب، وإن شاء الله يكتب له الأجر إن شاء الله. قال: ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. نعم، فاستمع ولم يلغ. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا أجر لا تدركه العقول. الله أكبر. كان له بكل خطوة عمل سنة، تخيل عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. تخيل أنت خطوت 100 خطوة إلى المسجد، خطوت 1000 خطوة إلى المسجد، كأنك عشت 1000 سنة في الصلاة، في القيام والصيام. شوف كيف عطاء الله في هذا اليوم، عطاء غير مجذوذ، عطاء ما بعده عطاء. الله أكبر. لأن هذا يوم عظيم عند الله تعالى. إذا كان المؤمن المسلم إذا خرج إلى المسجد ما يرفع خطوة ولا يضع أخرى إلا كتبت له حسنة وكفرت عنه سيئة، فكيف بيوم الجمعة، هذا اليوم العظيم المبارك. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. هذا فيه الحث على التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، فتقف الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول. تخيل أنت تدخل أول واحد المسجد، اسمك في أول القائمة، فلان بن فلان. هذه القوائم يراها الله، تراها يوم القيامة، فتكون الأول في من أتى الجمعة. الله أكبر. تكون من السابقين. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. الذي يأتي وقد صعد الخطيب ما يكتب اسمه في من حضر الجمعة، ونعم له جمعة لكن فقد هذا الفضل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الترغيب فيقول، يحثنا على أو يرغبنا في التبكير إلى الجمعة فيقول كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، أو كان عليه جنابة فاغتسل غسل الجنابة وهو يجزى عن الجمعة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني راح في الساعة الأولى ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما نحر ناقة جعلها لله تعالى للفقراء، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فاقسم من بعد صلاة الفجر إلى أذان الجمعة، أذان الظهر، اقسم الوقت على 5 ساعات، وانظر الناس اليوم متى يأتون، في أي ساعة يأتون. يعني الساعة الأولى تبدأ من بعد الفجر إن شاء الله، وبعضهم يقول بعد طلوع الشمس، الشاهد أنها تبدأ من أول النهار. يعني إذا قسمت هذا الوقت على 5 أوقات ممكن الساعة تكون بمقدار ساعة وربع، ساعة ونصف تقريبا، أو ساعة وربع تقريبا. فيعني قل من الساعة 5 مثلا إلى الساعة 12، هذه يعني 7 ساعات مثلا. فالساعة الواحدة تكون ساعة وقليل. فالذي يأتي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يفوز بفضائل عظيمة. فأين نحن عن الاستباق يوم الجمعة والمسارعة إلى حضور الجمعة؟ فالآن إذا رأيت واقع الناس اليوم، وللأسف تجد أن المبكر منهم يأتي في الساعة 11 مثلا، أو الساعة 12، 11:30، وهذا يعني يكون قد أتى في الساعة الأخيرة في الحقيقة. هذا المبكر اليوم في زماننا يأتي في الساعة الأخيرة، أو ممكن في آخر الساعة 4، يعني قبل الأخيرة. سبحان الله. والخير موجود، لا يزال بعض الناس يعني يصلي الفجر ويذهب مباشرة بعد الصلاة إلى بيته يغتسل ثم يرجع إلى المسجد مباشرة ويصلي ما كتب له ويقرأ القرآن، ممكن تأخذه نوما ينام قليلا ويقوم ويكمل يعني ذكره لله وتلاوة القرآن. بل أنا رأيت هذا بنفسي يعني في المسجد النبوي، يعني تجد بعض الناس، أذكر كنا نجلس المسجد بعد صلاة الفجر يوم الجمعة ونخرج على الشروق مع بعض الإخوة، وإذا بنا نرى يعني بعض أهل المدينة يأتون يبكرون للصلاة، هم نحن خارجين من المسجد على الشروق هم داخلين لصلاة الجمعة. وبعض الناس، وهذا يعني جاء عن بعض العلماء، أنه كان يعني هذا جاء عن الشيخ الغديان رحمه الله تعالى، أنه كان يختم القرآن ختمة في هذا الوقت، أو هذا ورد عن يعني بعض يعني الصالحين، أنه كان بعد صلاة الفجر مباشرة يغتسل ويرجع ويقرأ القرآن في هذا الوقت إلى أذان الجمعة يختم القرآن كاملا. سبحان الله، يعني هذا وقت مبارك للعبادة والصلاة والذكر. وعند أبي داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فالذي يبكر يوم الجمعة سيقدم في الجنة، والذي يتأخر يوم الجمعة يتأخر في الجنة. ولهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور، فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. الله أكبر، هذا أعظم ما يرغب للمسارعة إلى الجمعة. الناس قربهم من الله يوم النظر إلى الله في الجنة بحسب تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. الذي يأتي أولا يوم الجمعة في الساعة الأولى يكون أقرب الناس عند الله يوم يكشف عن الحجاب ويرون الله تعالى، يكون هو في الصف المقدم عند الله ويكون أقرب ما يكون إلى الله، والذي يتأخر يكون في آخر الناس. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يسارع إلى الجمعة لا يسبقه أحد إلى الجمعة، فجاء يوما وقد سبقه رجلان، فتأسف على حاله وقال: رجلان وأنا الثالث. ثم قال: إن الله يبارك في الثالث. وفي رواية قال: وجد ثلاثة أمامه، قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الخير ببعيد. فهذا يعني أمر عظيم، أهل الجنة يرون الله تعالى في يعني على حسب درجاتهم، لكن يجتمعون يوم الجمعة كل أسبوع ويرون الله تعالى، والأقرب عند الله هو المسارع إلى الجمعة في الدنيا. الله أكبر. ثم أيضا فإذا هذا الذي يعني يستحب للمسلم قبل يعني أن تبدأ خطبة الجمعة وأذان الجمعة، فيستحب له كما عرفنا الاغتسال والتطيب، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يستاك، يكون معه السواك، ويبكر ويصلي ما كتب له، ثم أيضا يكون في الصف الأول قريب من الإمام، يدنو من الإمام. فهذه كلها من الآداب التي تكون قبل الجمعة. بقي يعني أدب من الآداب، وهو النهي عن التحلق قبل الجمعة، كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه الضالة، قال: ونهى عن التحلق يوم الجمعة. والتحلق، وفي رواية الحلق، نهى عن الحلق يوم الجمعة. طبعا إذا كانت هذه الحلق أن يجتمع الناس حلقا حلقا يتكلمون في أمور الدنيا قبل الجمعة فهذا لا يجوز، بل هذا يكره كراهة شديدة، وهذا يشغل عن المقصود من الجمعة. وأيضا يدخل في هذا حلق العلم، يكره أن تكون هناك دروس علمية أو مجالس وعظية قبل خطبة الجمعة، فهذا مكروه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن مكحول أنه ليس من عادة المحدثين أن يعقدوا مجالس الحديث قبل خطبة الجمعة، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذا أن يتفرغ المسلم للتهيؤ للجمعة، إذا كان هناك درس مثلا في صباح الجمعة سيحضر الدرس ثم يحتاج أن يرجع إلى بيته أو يعني ما ينشغل بما جاء في السنة. وأيضا السنة قبل الجمعة أن تكثر من ذكر الله ومن الصلاة كما قال ثم يصلي ما كتب له، وكما جاء عن الصحابة كانوا يصلون. فهذا الحال أو هذا الوقت ليس وقت طلب علم، هذا وقت عبادة، وقت ذكر، أن تكثر من الصلاة والذكر لله تعالى في هذا الوقت. ولهذا يعني هذه الدروس العلمية تشغل عن هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ثم أيضا إذا عقدت مجالس قبل خطبة الجمعة فهذا يجعل الناس لا يتشوفون لكلام الخطيب، يكون قد استمع للمواعظ وللدروس العلمية وأخذ نصيبه من هذا، ثم إذا صعد الخطيب المنبر يتكلم ما يجد في نفسه التفرغ لكلام الخطيب، النفس ما تتحمل الإكثار من المواعظ، فيكون قد أخذ نصيبه من العلم ومن الوعظ، فما يكون كلام الخطيب مؤثرا في نفسه، وهذا يذهب المقصود من خطبة الجمعة وهي أوكد وأوجب من هذه الدروس والمحاضرات. ولهذا ينبغي أن لا يكون هناك أي درس وأي موعظة قبل خطبة الجمعة، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويشغل عن مقصود الجمعة، والله أعلم. لكن إن كان هناك درس فليكن بعد الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق، يعني كما جاء في بعض الروايات يعني قال يوم الجمعة، المقصود قبل الخطبة. وإن كان بعض العلماء أيضا يسحب هذا على ما بعد الخطبة، لأن قارب الشيء وما قارب الشيء يأخذ حكمه، لأنه يزهد الناس أيضا في الخطبة، إذا اعتادوا أن يسمعوا موعظة طويلة بعد الخطبة سيقولون هالخطبة قصيرة وكلام كذا، يعني ممكن يقوله الخطيب مكرر أو مواضيع مكررة، ونحن نريد المحاضرة التي يلقيها الخطيب بعد الجمعة، فيزهدهم هذا في خطبة الجمعة. ذلك ينبغي والورع أن يبتعد عن هذا، لأن بعض العلماء يجعل النهي أيضا إذا كان مقاربا للخطبة. لكن إذا كان الدرس في مساء الجمعة في عصر الجمعة فلا بأس، الأمر في هذا واسع الحمد لله. أما أن يكون مع الجمعة فهذا يذهب المقصود من خطبة الجمعة، والله أعلم. ثم يعني نختم بهذه اللطيفة. الخطابي رحمه الله في شرح لأبي داود عندما ذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق، وفي رواية الحلق يعني حلق العلم يوم الجمعة أو قبل الجمعة، قال وكان بعض مشايخنا يروونه أنه نهى عن الحلق. هذا الشيخ مسكين اشتبه عليه المعنى فقرأها نهى عن الحلق، حلق الرأس يعني قبل الجمعة. فقال وأخبرني أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة، فقلت له إنما هو الحلق جمع الحلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. فقال له هذا الشيخ قد فرجت عني وجزاني خيرا، وكان من الصالحين رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإن شاء الله يأتي معنا في المجلس القادم الحديث عن بعد ذلك أذان الجمعة وخطبة الجمعة وما يستحب فيها للمأموم، وكذلك من الإنصات وعدم اللغو، وكذلك حال الخطيب فيها. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك سؤال من بعض الإخوة في الدرس الماضي سأل عن الجمع بين الجمعة والعصر بالنسبة للمسافر، يعني إذا كان في سفر وصلى الجمعة فهل يجوز له أن يجمع بين صلاة العصر والجمعة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يجيز وبعضهم يمنع، ولم يرد في هذا نص. ولو جمع بين الجمعة والعصر فإن شاء الله لا حرج في هذا، لأن المقصود واحد بين الجمع بين الظهر والعصر وبين الجمعة والعصر، وهو التخفيف على المسافر ما دام أنه مسافر فله هذه الرخصة والله أعلم. وإن أراد أن يخرج من الخلاف ويحتاط فهذا أيضا طيب، الورع طيب والاحتياط في الدين طيب، لكن لو شق عليه ذلك واحتاج إلى الجمع فإن شاء الله لا حرج عليه والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
واحد يغتسل ليلة الجمعة.
نعم، نحن قلنا وقت الغسل يعني من فجر يوم الجمعة، أما الاغتسال ليلة الجمعة يعني هذا قال به قلة من العلماء، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن الغسل يكون بعد الفجر. لماذا؟ لأن هذا الغسل يكون للجمعة فيكون في نهارها ما يكون في ليلها، بخلاف غسل يوم العيد. غسل يوم العيد الوقت ضيق وصلاة العيد تكون يعني بعد أن ترتفع الشمس، فيعني أجاز كثير من العلماء الغسل ليلة العيد. أما يوم الجمعة فالغسل يبدأ بعد فجر يوم الجمعة. نعم.
وقت النهي بعد الأذان الأول بيع والشراء.
نعم، وقت النهي عن البيع والشراء ليس بعد الأذان الأول، لأن ذا الأول هذا من باب التنبيه، وما دخل الآن يعني ما جاءت الخطبة، ويعني الإنسان إذا يعني أذن الأذان الأول وإن كان هو أذان يعني في وقت الجمعة في وقت الظهر، لكن يعني كان بعده وقت إلى أن يصعد الخطيب، فيجوز له أن يبيع ويشتري لأنه منشغل عن الذكر وهو الخطبة والصلاة، فخاصة الآن أخرت الخطبة إلى يعني وقت طويل بعد الأذان الأول، فليس عليه حرج. يعني إذا أذن المؤذن الأذان الأول مثلا الساعة 12:15 ثم الأذان الثاني 1:15 ساعة كاملة، فإذا يعني أذن الأذان الأول ولا زال في سوقه أو في وظيفته فهذا جائز لأنه ما ينشغل عن الخطبة. نعم، لكن الذي يحرم هو الأذان الثاني إذا صعد الخطيب على المنبر هنا وأذن المؤذن، هنا يحرم البيع والشراء ويحرم الانشغال عن الجمعة، لأن هذا كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله هذا هو الأذان الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أذان واحد للجمعة، وهو إذا دخل الخطيب يؤذن المؤذن فقط، فهذا هو المقصود بقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أصلا ما كان هناك أذان قبل هذا الأذان، فهذا هو المقصود بالأذان. والله أعلم. نعم، ما سمع. نعم، والله نقول كان الناس في سعة من أمرهم وكان بإمكانهم أن يبكروا للجمعة، لكن للأسف أكثر الناس فرطوا في هذه السنة ثم ابتلوا الآن بالأعمال في نهار الجمعة. سبحان الله، الآن يقولون يا ليتنا بكرنا في الأيام الماضية ونريد أن نبكر، لكن ذهب هذا الأمر يعني عنهم الآن. طبعا الذي يريد أن يبكر يوم الجمعة ومشغول بعمله هو يحاول أن يأتي بالسنن من الغسل من التطيب من كذا، لكن طبعا التبكير هو أن يبكر إلى المسجد، ما يسمى الذي يخرج إلى الدوام ويعمل ويقول أنا في نية أبكر، ما يكون هذا مبكرا. التبكير أن يبكر للمسجد وينشغل بالعبادة، أما يقول والله أنا نيتي أني أبكر وخلاص أنا ألزمت بالعمل، فخلاص وفاتته هذه السنة، فاتته هذه السنة لمصالح دنياه ومعاشه وليس عليه إثم، لكن فاته هذا الخير. وهكذا يعني الناس عليهم أن يقبلوا على طاعة الله وذكره ما داموا في سعة. وما تدري هذه النعم التي نحن فيها قد يزول بعضها ويضيق على الإنسان وهو في سعة من أمره، ثم يذهب هذا الأمر، وهذا فيه عبرة عظيمة. فإذا علينا أن نتقي الله تعالى في أنفسنا، وقد يكون هذا بسبب ذنوبنا. فعلى الإنسان إذن أن يعني يستغل الأوقات التي يستطيع فيها أن يتقرب إلى الله ويسارع إلى الله تعالى قبل أن تفوت هذه الأوقات الفاضلة. فإذا الذهاب إلى العمل في صباح الجمعة هذا ليس بتبكير أبدا، ولا يكون له أجر التبكير. التبكير لابد أن يكون إلى المسجد. طبعا الذي ينوي ويعني هو عاجز عن هذا فاته الخير، لكن إن شاء الله لا يحرم من الأجر، من شيء من الأجر لحسن نيته، لكن ثواب التبكير هذا إنما يكون للذي يبكر. فإن استطاع أن يأخذ إجازة أو أن مثلا يكون أمر يعني مشروع في العمل أن جعل له إذن فيأخذه يوم الجمعة، أو جعل له مثلا ساعات يستطيع أن يخرج منها فيجعلها يوم الجمعة حتى يدرك هذا الفضل، أو يتعمد أن يأخذ إجازة يوم الجمعة لأن يدرك هذه الفضيلة، فالله يعوضه خيرا ويعطيه يعني الأجر العظيم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. الحمد لله رب العالمين.